بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ولا تقربوا الزنا، تأليف محمد عبد العزيز الهلالي، الناشر مكتبة الساعي بالرياض، بتصريح من مكتبة القرآن بالقاهرة، يقرأ الكتاب عليكم نبأ الملح. مقدمة. الحمد لله في الأولى والآخرة، له الخلق وإليه الأمر، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، يهدف المنهج الإسلامي الحكيم فيما يهدف إليه إلى حفظ الضروريات الخمس، وهي العقل والنسل والنفس والدين والمال، وسميت بالضروريات أو الكليات لأنها أمور أساسية لصلاح الفرد والمجتمع واستمرارهما. ولما كان النسل هو أحد هذه الضروريات، حرص الإسلام كل الحرص على تدبير الإجراءات والقوانين التي تكفل تماما نقاء النسل وسلامته، وهذا لن يكون إلا بما أقرته الحكمة الإلهية العليا من تشريع ينظم العلاقة بين الجنسين تنظيما تتحد دائرته مع دائرة العفة والطهارة. وهذا التنظيم أو النظام يتمثل في الزواج الشرعي الذي يحقق الهدف النبيل والإنساني المتمثل في بقاء الجنس البشري. يقول تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وكل نوع من أنواع الممارسات الخارجة عن إطار الزواج تعتبر لوثة أخلاقية وجريمة اجتماعية خطيرة ينبغي أن تكافح بلا هوادة لما لها من أضرار وأخطار متعددة المناحي والاتجاهات. وهذا ما يفعله الإسلام تجاه الزنا، إذ يحاربه حربا ضروسا لا هوادة فيها، فيحرمه تحريما باتا ويشدد العقاب على مرتكبيه. والإسلام إذا حرم شيئا حرم الوسائل المؤدية إليه، لذلك نجده حرم النظر وحرم الاختلاط وحرم التبرج، وهو بهذا يضع تشريعا وقائيا يتجلى فيه الحرص على صيانة الأمة من المهالك والانحرافات، لعلمه التام بما في هذه الجريمة من إهدار للكرامة الإنسانية وتصديع لبنيان المجتمع وإعاقة للتطور الحضاري. ومن هذا المنطلق كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو يهدف في المقام الأول إلى وضع تصور سليم وشامل عن جريمة الزنا وعواقبها الوخيمة، حتى يستطيع كل ذي قلب وبصيرة أن يحترس منها، بل ويحترس من الطرق الموصلة والمؤدية إليها. والله وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المؤلف. الباب الأول: الحياة الجنسية، وفيه عمق الدافع الجنسي، أهداف الجنس، أشكال العلاقات الجنسية، نظرة الإسلام إلى الجنس، المشكلة الجنسية، حل الإسلام للمشكلة الجنسية. عنوان: عمق الدافع الجنسي. الشهوة الجنسية من أعنف الشهوات التي تعشش في ذات الفرد، وتعد قوة مسيطرة على كيانه وموجهة لنشاطه من حيث يدري أو لا يدري في مسالك الحياة المختلفة وطرقاتها المتعرجة، ما لم يكن له هدف أعلى يسعى إليه سعيا يستوعب طاقاته ويوجهها التوجيه السليم، ويبدو عسيرا أن يشعر الفرد بالهدوء والاستقرار، وأن يحتفظ بعقل رصين ونفس مطمئنة وهو في حالة كبت مستمرة أو إعاقة عن الاستجابة إلى نداء الجنس، ذلك النداء الفطري الذي فطرنا الله تعالى عليه منذ بدء الخلق. وإذا كنا نعلم أن خرق القوانين الاجتماعية يورث عادة الندم وعذاب الضمير وجزاء المجتمع، فإن علينا أن نعلم كذلك أن خرق القوانين الطبيعية وصم الآذان عن نداءات الجنس وكبت الاستجابة لدواعيه يورث الأمراض والعلل والأسقام، فضلا عن توقف النشاط والحيوية وحدوث حالة من العجز والجمود للعقل فيتوقف عن الإنتاج والإبداع. إن الفرد الذي يعيش دون الاستجابة الشرعية لدافع الجنس لا يمكن أن يحقق إبداعا ما في أي مجال من المجالات، ذلك لأن اللذة لا تنحصر في إرضاء الحواس الجسدية فحسب، بل ترضي العقل والنفس معا. إن الاندفاع لإرواء الغريزة الجنسية قوة لا تقهر، وكل إنسان طبيعي سوي ينطوي على وازع جنسي حديث وشهوة قوية فعالة، وكل من ينفي وجود هذا الوازع عنده لا يعدو إما أن يكون مزاجيا منافقا أو مريضا عليلا. عنوان أهداف الجنس. الدافع الجنسي غريزة طبيعية وجدت في البشر منذ بدء الخليقة، هدفها مكافحة الفناء وحفظ الحياة واستمرارها إلى ما شاء الله للبشرية من حياة على أرضنا، وهي غريزة سامية رغم زعم الزاعمين بأنها غريزة بهيمية، ذلك لأنها تحمل في طياتها النفحة الإلهية التي تؤدي إلى حفظ النوع واستمراره وانتقال الخلق والخلق من جيل إلى جيل، تنقلها حجيرة صغيرة لا تكاد تميزها العين إلا بعد التكبير ألف مرة. وعلى رغم صغر هذه الخلية إلا أنها تحمل أكبر سر من الأسرار، ألا وهو سر الحياة ذاتها. فالاتصال الجنسي أمر ضروري لا بد منه لإدامة تسلسل البشرية، لأنه إذا لم تعوض الذراري ما يتخطفه الموت من البشرية فاضمحلال الجنس الإنساني أمر لا محالة واقع. وقد شاء المولى تبارك وتعالى أن يصاحب الاتصال الجنسي أحاسيس مغرية لذيذة محببة، وغالبا ليس للإنسان أو الحيوان من هدف يرمي إليه عندما يحمل على الاتصال الجنسي إلا هدف واحد هو إسكان الشعور بالجوع الجنسي، وذلك بواسطة إنفاق الطاقة الجسدية الكامنة فيه. ولكن هذا الاتصال يؤدي إلى حدوث الحمل، وهو أمر لا يشعر به الزوجان كما لا يمكن أن يشعر المرء بعملية الهضم وتطوراتها. والعمل الذي يؤدي إلى الحمل يتم بغية إخماد الجدوة المتقبة في ألواذ الحشى وفي خلجات النفس، بل في كل قطرة من قطرات الدم، حتى يتم إشباع ذلك النهم وإسكان ذلك الجوع الجائع، الجوع الجنسي. والطبيعة التي خلقه الله تعالى تحبو غريزة التناسل بعطفها وحدبها وتدعمها بقوتها ومرارتها أكثر مما تدعم غريزة البقاء الفردي، فهي ترى أن حفظ الجنس وبقاء النوع ضروري في هذا الكون أكثر من حفظ مخلوق بعينه وهو واحد من ملايين البشر. والشاهد على ذلك ما نراه في عالم النحل وما يحدث فيه من صراع بين الذكور من أجل تلقيح الملكة، حتى إذا ما نجح أحدهم في تلقيحها لقي حتفه ونهايته. كما نجد في الوسط الحيواني أن أكثر الذكورة قوة هو الذي يضحي بحياته قبل غيرها في معارك الزواج، وكذلك نرى الأمر نفسه عند الإنسان البدائي. وفي عصرنا الحالي تتكرر من آن إلى آخر حوادث نكران الذات وتضحية الفرد في سبيل بقاء النوع وإدامة الجنس واستمرار الحياة. ولقد وصف جالوي أهمية الجنس الاجتماعية وصفا دقيقا حين قال: لا يحتاج الواحد منا في سبيل معرفة ما للجنس من أهمية حيوية عجيبة في الحياة إلا أن يذكر أن كل ما يقصد بالكلمات الآتية إنما ينشأ عن الجنس وعن نتائج العمليات الجنسية: الرجولة، الأنوثة، الحب، الزواج، البيت، الأم، العائلة، الأبناء، البنات، الإخوة. فهذه الحقائق والأفكار والفضائل البشرية التي تمت لا يمكن أن تكون قد وجدت إلا بدافع من الجوع الجنسي، فهي الثمرات الطبيعية للجنس والتناسل. ولقد تطور الدافع الجنسي مع تطور الزمن وترقى برقي الإنسان وسمو نفسيته، فازدادت الجاذبية الجنسية العصرية دقة وتهذيبة وتأثيرا ورهافة إلى أن تغلغلت في شخصية الإنسان كلها وفي شخصية الأم نفسها، وغدت وسيلة إلى أهداف حضارية وروحية، فضلا عن أنها كانت وسيلة لأهداف جسدية خالصة ومن هنا انقلبت أو تطورت تلك الجاذبية الجنسية البدائية إلى عواطف ومشاعر، إلى رفق ووجدان، إلى حب وسمو. إن اللذة التي توافق الاتصال الجنسي لتتضاءل أمامها جميع لذات الحياة الأخرى، فهي لذة يصطرع من أجلها الأفراد بل والشعوب، ومن آثارها امتلاء السجون بنزلاء معظمهم اقترفوا آثامها وخرجوا على القوانين بدافع الشعور بهذه الشهوة العارمة. إن المرأة لا يبالغ إذا ما قرر أن الإشباع الجنسي أسمى من الإشباع البطني، وكيف لا والدافع للإشباع البطني غريزة حب الذات وهي الأثرة والأنانية، والدافع للإشباع الجنسي غريزة حب النوع ودوام الحياة ونقل سر الذراري من السلف إلى الخلف ومن والد إلى ما ولد من مغايب القدم إلى آفاق المستقبل. إن غريزة التزاوج في الرجل والمرأة بتطور الزمن لم تعد وسيلة لتأمين استمرار الحياة وحفظ النسل فحسب، بل لتأمين قيام الشخصية السوية بوظائفها واستمرارها في أعمالها بصورة صحيحة متناسقة. وهكذا نمى الحب في العالم، فبعد أن ظهر الحب الجنسي لأول مرة نمى الفرعان الرئيسيان: الحب الزوجي والحب الأبوي. وقد اتحد هذان الفرعان ليشكلا أساس العائلة، ثم نمت الصفات والصلات الحبية والاجتماعية في العائلة، فامتدت تدريجيا إلى الأقرباء، فالقبيلة، فالدولة، فالأمة، وهي سائرة حتما إلى حب الإنسانية جمعاء وإلى تكوين الأمة الواحدة في الدنيا الواحدة. عنوان: أشكال العلاقات الجنسية. إذا كان كل جنس بطبيعة فطرته يشتاق إلى الجنس الآخر، فقد كان من المحتم أن يلتقي على شكل من الأشكال. وترجع طرق الالتقاء بين جنسين إلى ستة أشكال: 1- وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج، 2- وحدة الزوج مع تعدد الزوجات، 3- وحدة الزوج والزوجة كليهما، 4- تعدد الأزواج والزوجات معا، 5- الشيوعية الجنسية، 6- البراء. أولا: وحدة الزوجة مع تعدد الأزواج. لم ينتشر هذا النظام انتشارا كبيرا في الشعوب الإنسانية، بل من الممكن القول بأنه كان بمثابة استثناء نادر من القواعد العامة للزواج. وقد ظن ماك لينن أنه كان القاعدة في الزواج في العصور الإنسانية الأولى، ولكن هذه النظرية لم يقم عليها أي دليل يطمئن إليه، بل قام على بطلانها أدلة كثيرة. وأعتقد أنه غني عن البيان ما في هذا النظام من مساوئ وثغرات تجعله مرفوضا تماما، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى فصل ليس الذكر كالأنثى في حق التعدد من كتاب وليس الذكر كالأنثى تأليف محمد عثمان الخشت. 2- وحدة الزوج مع تعدد الزوجات. أخذ بهذا النظام كثير من المجتمعات الإنسانية في مختلف العصور، ولا يزال مطبقا لدى كثير منها في العصر الحاضر. وقد ظهر لكثير من الباحثين والمؤرخين وعلماء الانتجرافيا كالأستاذة وسترمارك وهوبسون وهيلر وجينسبرغ أن نظام تعدد الزوجات لم يبدو في صورة واضحة إلا في الشعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة. وقد أباح الإسلام تعدد الزوجات في حدود خاصة وبعد قيود. ومما لا شك فيه أن نظام تعدد الزوجات يؤدي وظائف اجتماعية جليلة في المجتمعات التي يقل فيها عدد الرجال عن عدد النساء، وفي المجتمعات المعرضة للحروب والتي يفنى فيها بسبب ذلك عدد كبير من الرجال، فيختل التوازن بين عدد الرجال وعدد النساء، ويساعد في بعض الشعوب على كثرة النسل، ويحقق وظائف اقتصادية ذات بال. وكثيرا ما يطرأ في حياة الرجال والنساء وحياة الأسرة على العموم أمور تجعل هذا التعدد ضرورة وعاملا من عوامل الاستقرار العائلي، ووقاية من كثير من المفاسد والشرور، وصيانة لكلا الجنسين. وإذا أراد القارئ مزيدا من التفاصيل حول حكمة هذا الشكل من أشكال الزواج، فليرجع إن شاء إلى كتاب وليس الذكر كالأنثى المذكور قبلا، وكتاب تعدد الزوجات لا تعدد العشيقات للمهندس مصطفى عاشور والدكتور عبد الحليم عويس. 3- وحدة الزوج والزوجة كليهما. أخذ بهذا النظام كثير من المجتمعات الإنسانية، وساد على الأخص في العصور القديمة عند قدماء اليونان والرومان، ويسير عليه في العصر الحاضر جميع الأوروبيين وسلالاتهم بأمريكا واستراليا وغيرهما. وقد جعلته المسيحية المثل الأعلى للزواج، وإن لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على تحريم تعدد الزوجات. وقد استقرت الأوضاع الكنسية المسيحية الآن على تحريم التعدد، واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين. رابعا، تعدد الأزواج والزوجات معا، وهو شكل يجوز بمقتضاه لعدد معين من الرجال أن يعاشروا عددا معينا من النساء معاشرة الزوجية على أن يكون حقا مشاعا بينهم، وهو شكل لا يتواجد إلا في المجتمعات المنحلة التي ليس لها نصيب من التمدن أو الحضارة، على نحو ما يحدث في بعض المستعمرات اليهودية في فلسطين المحتلة. وواضح أنه شكل ليس فيه قدسية الزواج والتزاماته الاجتماعية مما يجعله ينافي الفطرة والطبيعة. خامسا، الشيوعية الجنسية، وهي أن يكون جميع النساء في مجتمع ما حقا مشاعا لجميع رجاله، وجميع رجاله حقا مشاعا لجميع نسائه، بدون تقيد بنظام الزواج المعروف. ولم يتواجد هذا النظام الشيوعي المطلق في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية، سواء في ذلك البدائي منها والمتحضر. صحيح أن بعض المنشئين للمدن الفاضلة قد رأوا أن تسير مدنهم على هذا النظام، وأن بعض علماء الانتوغرافيا قد زعم أنه كان النظام السائد في فجر الإنسانية، ولكن هؤلاء وأولئك قد تنكبوا جادة الصواب ولم تعبر آراؤهم عن الواقع في شيء. سادسا، البغاء، وهذا النظام في معناه المشهور يعني الاستسلام للجماع الجنسي لقاء أجر مالي، وهو لون من ألوان الزنا، والزنا يشمل هذا الشكل وغيره من الأشكال الأخرى التي يكون فيها اللقاء بين الرجل والمرأة من غير عقد شرعي. عنوان: نظرة الإسلام إلى الجنس. يعترف الإسلام بالجنس اعترافا صريحا واضحا، وهو لا يكتفي بتقريره، حيث يقول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بل يعتبره لونا من ألوان العبادة يستطيع المرء أن ينال عليه أجرا وثوابا إذا مارسه بالطرق المشروعة. يقول صلى الله عليه وسلم: أكملوا نصف دينكم بالزواج. وقال: في بضع أحدكم أجر، أي أن الرجل يثاب على العمل الجنسي يأتيه مع زوجته. فلما سأله المسلمون متعجبين: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ثم هو الذي يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيرفع الجنس من حيث هو جنس إلى مستوى الصلاة، أطهر ما يتطهر له المؤمن، ومستوى الطيب أزكى رائحة تنتعش لها الروح. والجنس مسألة لا يمكن بدونها استمرار الحياة الإنسانية، والإسلام الحريص كل الحرص على تحقيق أهداف الحياة العليا يحترم كل ما يؤدي إلى تحقيق هذه الأغراض. بيد أن الإسلام بعد اعترافه بالجنس من حيث أحقيته في الوجود واعترافه للبشر بحق الإحساس به في الشعور، بعد هذا وذاك يضع الضوابط والقيود لطريق التنفيذ العملي لهذا الدافع الغريزي، بما يحقق به مصلحة الفرد الواحد بل وسائر الأفراد، وهو لا يفرض شيئا يخالف طبيعة الفطرة السوية ولا يعوقها عن التعبير عن نفسها. عنوان: المشكلة الجنسية. في عصرنا الحاضر غدا الجنس مشكلة، ما في ذلك شك. وكلما تعقدت الحياة الاجتماعية والاقتصادية زادت هذه المشكلة تعقدا وعنفا. ورغم ما وصلنا إليه من رقي وتقدم، ما زلنا نلمس آثار الجوع الجنسي في بيئتنا، ونسمع بضحايا ومآسٍ تهدد كيان الفرد والعائلة والمجتمع. والحكومات حتى الآن لم تتوصل إلى سن قوانين من شأنها تخليص الشباب والشابات من خطر التردي في مهاوي الخطيئة، وتسبغ السعادة على أرواحهم القلقة والطمأنينة على نفوسهم الحائرة. ذلك أن شبابنا فتيانا وفتيات ما يزالون يعيشون في صراع مدمن وكبت مدمر، فأينما حل أحدهم أو ارتحل يجد المثيرات الجنسية، فالطعام الدسم يشحن الجسم بالحروريات فتثير وتؤجد فيه نيران الشهوة، وكذلك السينما الخليعة والروايات الهابطة والمجلات وأماكن اللهو، حتى الشارع تآمرت كلها على إثارة غرائزه وتحويل هدوئه إلى اضطراب لا يسكن وجحيم لا تنطفئ نيرانه. وماذا كانت النتيجة؟ معظم الشباب يلجؤون إلى الاستمناء، والبعض يتردد على البغايا، وعدد كبير يصاب بأمراض زهرية، وفتيات كثيرات يخدعن، وملايين الأجنة فارقت الحياة قبل الولادة. وعلاوة على الآلام البشرية الواضحة، هناك عذاب الضمير الناجم عن تنافر الشهوة الجنسية مع مطالب الدين والمجتمع والعائلة. عنوان: حل الإسلام للمشاكل الجنسية. الإسلام عندما ينظر لهذه المشكلة نظرة تريد حلا ناجعا، يدرك تماما وجوب تنقية المجتمع من جميع المثيرات الجنسية بكافة ألوانها، لأنه يعلم أن امتناع هذه المثيرات سيخفف حدة الشهوة بدرجة كبيرة. وفي نفس الوقت يفتح الإسلام الباب للزواج المبكر، مدركا أن ذلك هو الحل الحقيقي للمشكلة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخرجه مسلم. وفضلا عن أن الزواج المتأخر يعد وحده العقبة الكؤود أمام حل المشكلة الجنسية، فإن الاختصاصيين يرون أنه لا يأتي بالسعادة المنشودة، لأن الزوجين المتقدمين بالسن طبعا بالعوامل البيئية والأنماط الثقافية، وصلب عودهما فغدا تحوير طباعهما التي اكتسباها على مر السنين صعبا، ولذا تكثر المشاحنات بين الزوجين ويدب بينهما النفور بمجرد اصطدام أمزجتهما وآرائهما. بينما يمهد الزواج المبكر للزوجين فرصة يفهم بها كل منهما صاحبه ويكيف نفسه بحسب مزاج قرينه، ويوائم بين طباعه وطباع شريكه، وقد أثبتت الوقائع والإحصاءات التي قام بها علماء اختصاصيون أن الروابط الزوجية تتفكك وتتعرض الحياة الزوجية إلى البوار إذا اقترن الزوجان في سن متأخرة. لذا فإن الزواج في سن مبكرة يحصن فروج أفراد الأمة ويحفظ عليهم صحتهم وعقولهم. ومن أجل هذا يدعو الإسلام إلى الزواج المبكر بمجرد الاستطاعة.
من فضلك تابع بقية المادة.